أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في الدرس السابق إلى الإشكال الإثباتي في جريان الأصلين اللذين لا يلزم، أو الاستصحابين اللذين لا يلزم من جريانهما، اللذين لا يلزم من جريانهما مخالفة عملية قطعية، كاستصحاب نجاسة كلا الإناءين المعلوم بأن أحدهما قد بات طاهرا، فإنه لا يقتضي مخالفة عملية قطعية، بل نتيجته نتيجة أصالة الاحتياط. المحذور الإثباتي هنا المقصود منه دعوى عدم شمول دليل الاستصحاب، هذا المقصود من المحذور الإثباتي للأصل الجاري في الفرض المذكور. بمعنى، والكلام للشيخ الأنصاري، أن دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه أو ينقضه بيقين آخر. يقول صحيح أن لا تنقض اليقين بالشك تنحفظ معه رتبة العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين، لأن الشك محفوظ مع العلم الإجمالي، إذ مطبق العلم الإجمالي غير معلوم تفصيلا، وإلا بات علما تفصيليا. فيصدق أنني في الإناء ألف كنت على يقين بنجاسته وأشك الآن بطهارته لتردد الطهارة بينه وبين باء، وبالنسبة لباء نقول نفس الكلام. يقول فصدر الدليل وإن كان يشمل كلا الطرفين، لكن ذيل الدليل القائل ولكن ينقضه أو تنقضه بيقين آخر لا يشمل كلا الدليلين، إذ هو ظاهر في أن اليقين ينقض اليقين السابق، والمفروض أننا في المقام لدينا يقين إجمالي كما لا يخفى، وعلى هذا يجمل دليل الاستصحاب على أقل تقدير، أو قل تعبير بل ينقضه بيقين آخر يكون مانعا وقرينة على عدم شمول الشك في المقام للعلم الإجمالي. في قوله بالشك في صدر الرواية لا تنقض اليقين بالشك، هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري من المانع الإثباتي لجريان الاستصحاب في المقام. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف قال هذا الإشكال الإثباتي أنا أجيب عليه بشكل واضح. أولا، إن تعبير الإمام عليه السلام في إحدى صراح زرارة ولكن تنقض اليقين باليقين، طبعا هذا خطأ، ما عندنا بالرواية تنقض اليقين باليقين، بل ينقضه بيقين آخر أو تنقضه على نسختين، وما في فرق بينهما بين التاء والياء. يعني يقول لو سلم أنه يمنع، هذا أول جواب. يعني أنا لا أسلم أن قوله بل ينقضه بيقين آخر يكون مانعا. لماذا يا صاحب الكفاية لا تسلم؟ قال لو سلم، حرف امتناع الامتناع، ها؟ الظاهر والله العالم أن مقصود صاحب الكفاية مفاهيمه غير واحد من المحققين، منه من أن ظاهر اليقين في صدر الرواية، لا تنقض اليقين، مع اليقين في ذيل الرواية أنه يقول العلم التفصيلي لا ينقضه إلا العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي ليس يقينا تفصيليا، فلا يكون حينئذ اليقين المذكور في ذيل هذه الرواية منافيا للشك المذكور متعلقا للنهي لا تنقض اليقين بالشك، بل تنقضه بيقين مثله، مثل اليقين الأول وهو اليقين الطبيعي. هذا هو ظاهر الحديث. وإذا سلمنا أن ظاهر الحديث ذلك فحينئذ لا يتم المانع الذي أفاده الشيخ الأنصاري. أقول لو لم نسلم أن ظاهر الحديث ذلك واحتملنا بشكل متكافئ أن يكون المراد ذلك، يكفي هذا المقدار لإجمال الدليل. ومع إجمال الذيل، أي إجمال خصوص ذيل الدليل، لم نحرز وجود المانع. لكن قد يقول قائل إذا سلمتم بالإجمال فإن الإجمال بنحو القرينة المتصلة يسري. انتبهتوا؟ أقول هنا الظاهر أنه حتى لو أجمل الذيل لا يضر، لأنه لا يؤدي إلى إجمال الشك، وسواء أجمل أو لم يجمل على كل حال واضح أن الظاهر هو اليقين التفصيلي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أننا لو سلمنا أن هذا الدليل مجمل أو هذا الدليل يحصر بأن يكون الناقض يقين آخر، يقول صاحب الكفاية لدينا أدلة أخرى، شو ما عندي أنا بالاستصحاب إلا الصحيحة، عندي ثلاث صحاح لزرارة أخرى غير بقية الروايات وكلها لا يوجد في شيء من هذا من هذا القبيل. فإذا امتنع الأخذ بإطلاق هذه الرواية لم يمتنع الأخذ بإطلاق بقية الروايات. هذا ما أفاده صاحب الكفاية وارتضاه جملة من المحققين، شيخ النائين ارتضاه، سيد الأخوة ارتضاه، صاحب المنطقة ارتضاه، ما أدري مين، الشهيد الصبغ ارتضاه. أقول هذا الإشكال الثاني محل تأمل، إذ يمكن أن يكون مراد الشيخ من قوله بل تنقضه بيقين آخر حمل الرواية على حصر الناقض باليقين السابق باليقين اللاحق. فإذا كان اليقين اللاحق يراد منه اليقين الإجمالي ولو أنه يشمل اليقين التفصيلي والإجمالي، ها؟ فلا بد حينئذ من تقييد بقية الروايات به، لأن أحسنتم، لأننا نعلم أن سنخ المجعول في هذه الرواية وبقية الروايات واحد وليس اثنين، مش قاعدة يقين ولا قاعدة أخرى، والمجعول في باب الاستصحاب واحد. فإذا كان مراد الشيخ الحصر فلا بد من حمل بقية الروايات المطلقة على خصوص هذه الرواية. فلولا الجواب الأول لا يكون الجواب الثاني حينئذ شافيا ولا جواب لهذا الإشكال، إلا دعوة أن مثل هذه الرواية لا يستفاد منها الحصر. أقول الإنصاف أن ظاهرها يساعد على الحصر لأنه في مقام التحديد، يعني لا تنقض اليقين بالشك، ومو مرادي من الشك نسبة مئوية معينة، مرادي ما لم يبلغ اليقين الآخر. فالعمدة أنا في تقريري في الجواب هو الجواب الأول مش الجواب الثاني، والله العالم. ولولا ذلك لربما أجمل المطلب. ثم يتعرض الشيخ الأخون إلى أنه لا مانع من جريان الأصلين معا، إذ لا يقتضي ذلك مخالفة عملية غاية ما يقتضي مخالفة التزامية، وأنا نبهت على هالبحث في بداية البحث فلا إعادة. هذا تمام الكلام في الموقف الرابع. في في المقام بحسب التسلسل المنطقي لابد وأن يكون هنالك موقف خامس فقط أو عنوانه ولا نلج في بحثه، نلخص نتائج بس. شو هو الموقف الخامس؟ في العلاقة، لما بنقول علاقة، علاقة منافات يعني، بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية. وهذا كما ترى يعني لا تنطبق عليه ضابطة المسألة الأصولية باعتبار أن هذه القواعد جارية في الشبهات الموضوعية مش في الشبهات الحكمية. مثل شو؟ مثل قاعدة اليد، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، أو قاعدة الفراغ والتجاوز بناء على أنهما مجعول لان لا مجعول واحد، مثل أصالة الصحة، مثل قاعدة القرعة. واضح أن هذه القواعد قواعد فقهية لا تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية، ها؟ وواضح أن هذه القواعد كثيرا ما تتنافى مع الاستصحاب. لكن الحديث لما بينحك عن استصحاب هنا الاستصحاب الجاري في مواردها، يعني في الشبهات الموضوعية. لذلك هذا بحث صغروي فقهي، مش بحث أصولي، بحث تطبيقي للاستصحاب. من هنا لا يشجر البحث عنه في علم الأصول، لكن من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومك هذا سوى بعض الأصوليين مثل الشهيد الصادق وغيره بدأوا يبحثون هذه القواعد في علم الأصول، وهذا واضح أنه استطراد يا أخي، لأن هذه القواعد، قاعدة الفرق والتجاوز تبحث في فقه الوضوء أو فقه الصلاة، قاعدة اليد أمارة على الملك وأصالة الصحة في فعل المسلم غالبا تبحث في فقه المعاملات. مو مهم وين تبحث، أنا في رأيي يجب أن يعقد أبحاث خاصة للقواعد الفقهية لأنها لا تقل في أهميتها على القواعد، لا أقل للقواعد العامة مثل لا ضرر وغيرها، لكن مو مثل قاعدة الفرق والتجاوز، ها؟ يعني القواعد ذات الموضوعات الخاصة في العبادة، الخاصة في العبادات، في قاعدة الإمكان في الحيض والقاعدة. طيب بالمناسبة لما طرح البحث هنا وأنه دائما في استصحاب، يا أخي كيف يعني دائما في استصحاب؟ يعني أنت دائما إذا شككت في صحة عملك بعد التجاوز المحل ليش بتشك جنابك؟ لما تشك؟ إنما أشك لأني أشك في أني جئت بالجزء الذي تجاوزت محله أو لم أأتي به. بعد الفراغ أشك في أني جئت بالعبادة مستجمعة للأجزاء والشرائط أو غير مستجمعة للأجزاء والشرائط. الأصل شو في كلا الحالتين؟ الأصل العدم. في حالة التجاوز الأصل عدم الإتيان بالجزء الذي تجاوزته. في حالة الفراغ إذا شككت أني جئت بالجزء الفلاني أو لم أأتي الأصل عدم المجيء به. قاعدة اليد أيضا الأمر كذلك. غالب الأملاك اللي بيتملكها الإنسان، مش غالبها، ما في شيء مملوك بالملكية الاعتبارية إلا وهو مسبوق بالعدم، سواء كان مباح أولي نشك أنك حزته وتملكته، أو كان مملوك لشخص آخر وهو أوضح. فدائما الاستصحاب يقتضي عدم الملكية إذا شككنا في الملكية. أصالة الصحة نفس الكلام بعد أوضح، أنا أشك أني جئت بالعمل صحيح، استمر في فعل النفس ومر في فعل الغير، سواء قلنا بتعميمها لفعل النفس أو ما قلنا بتعميمها، ها؟ لأن قاعدة الفراغ من صغريات أصالة الصحة، ها؟ في فعل النفس جيد في مر جريانها، يعني أصالت الصحة في فعل الغير. أنت ذبحت، شككت أنك ذبحت الحيوان مستجمعا للأجزاء والشرائط المطلوبة لحلية أكله، شو الأصل؟ الأصل العدم. واضح أن هذه القواعد عادة ها في مواردها يوجد دائما أصل عدمي. فدائما هي تتنافى، وكذلك الكلام في القرعة يا أخي. القرعة تخرج سهما أشك أن هذا عند اختلاط المالين مثلا أو عند اختلاط الكتابين أيهما كتابي وأيهما كتابك، أشك أن هذا الكتاب اللي أخرجه سهم القرعة كان داخل في ملكيتي أو غير داخل. أصل العدم لأنه في زمان سابق لم يكن داخلا في ملكيتي، وهكذا. جيد. من هنا صار الشيخ الأنصاري بصدد البحث عن هذه القواعد، فدخلت هذه القواعد في البحث الأصولي مع أنهم سلموا جميعا أنها بالبحث فيها بحث فقهي مش بحث أصولي. والبحث في هذه القواعد ربما يأخذ عام دراسي كامل إذا بدنا نبحثها بكل تفاصيلها وفروعها. المهم هنا الإشارة إلى نقطة تقديم على سبيل الإجمال، إلى نقطة تقديم الاستصحاب عليها أو تقديمها على الاستصحاب. في جهة أيضا مطروحة للبحث في المقام أن بعض هذه القواعد أو كثير منها إذا مو كلها يمكن استخراج نسبة عموم خصوص من وجه بينها وبين الاستصحاب. يقول المحقق الخراساني بعبارة موجزة في الكفاية يلخص أبحاث طويلة عند شيخه الأنصاري، يقول باختصار: لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، ظاهر كلامه أنهما قاعدتان مش قاعدة واحدة، وأصالة الصحة في عمل الغير إلى غير ذلك مثل قاعدة اليد من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة، يعني باستثناء القرعة إلى حكم خاص سننبه عليه، تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات. لماذا؟ لتخصيص دليلها دليلها دليل شو؟ الاستصحابات بأدلتها، أي بأدلة هذه القواعد. يعني النسبة بينهما عموم خصوص من وجه، يقول لا أنا أخصصها. ليش؟ هذا التخصيص مثل اللي قلناه في تقدم الأمارات على الأصول، بالدقة النسبة مو عموم خصوص، لكن لأن النسبة عموم خصوص من وجه، يقول مادة الافتراق منزلة منزلة العدم في أحدهما. ليش؟ يقول وكون النسبة بينه بين الاستصحاب وبين بعضها، إذا بنأخذ مع كل قاعدة قاعدة أو بعض هذه القواعد عموما من وجه، لا يمنع من تخصيصه أي الاستصحاب بها أي بهذه القواعد. لماذا؟ بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها. أولا يوجد إجماع تسالم فقهي على أن قاعدة الفراغ في حال الفراغ تجري دائما لا تفصيل في مواردها، هذا أولا، وهذا مش مهم، قد واحد ينكر الإجماع التعبدي مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها. يقول لو قيل بأنها مخصصة بدليل الاستصحاب، مادة الافتراق اللي فيه قاعدة فراغ وما فيه استصحاب حالة نادرة جدا، مثل حالة توارد الحالتين مثلا في الاستصحاب، إذ قل مورد منها، بل البعض أنكر أصلا قال ما في مورد أصلا، وحال توارد الحالتين مجرد فرضية جبتوها أنتم. دائما أشك أني جئت بالجزء أم لا، الأصل عدم المجيء. أشك أني جئت مستجمع للشرائط والأجزاء، الأصل العدم. أشك أني ذبحت على الشرائط الشرعية، الأصل العدم. أشك ها، فيلزم إلغاء موردها. من هنا حتى لو كانت عموم خصوص من وجه تصبح بحكم الأخص لندرة المورد الذي يخرج عنها. طيب هذا التقديم، تقديم بالتخصيص، تقديم بالحكومة، تقديم بالتوفيق العرفي مثل ما قال البعض، التوفيق العرفي بده يرجع لواحد من هذول ما إلى معنى، تقدم رتبي، هذه أبحاث يا أخي يا إخواني مربوطة أول شيء هالقواعد أمارات ولا أصول، الاستصحاب أمارة ولا أصل. إن قلنا بأن هذه القواعد أمارات أو ما كان منها أمارة والاستصحاب أصل عملي، فواضح أنه يتقدم بملاك تقدم الأمارة على الأصل، وقد بحثنا سابقا. إن قلنا بأنها أمارات والاستصحاب أصل عملي واضح، إن قلنا بأنها أمارات والاستصحاب أمارة أيضا، نقول لا بد من البحث عن حقيقي عن حقيقة أمارية الاستصحاب، لأن اللي قال بأنه أمارة وهو الشيخ النائمي وتلميذه السيد الخوئي آمنوا بأنه أمارة في طول بقية الإمارات مش في عرضها. استليش وكيف الآن لا أستطيع أن أبحث، بدنا نبحث حقيقة القاعدة. طيب العكس، إن قلنا بأن هذه القواعد أو بعضها أصول تنزيلية أو غير تنزيلية والاستصحاب أمارة، شو بتعملوا؟ ساعتها لازم تقدموا الاستصحاب عليها. يقول مع ذلك نقول بتقدمها على الاستصحاب، وهذا نصص عليه الشيخ الأنصاري وغيره. ليش؟ لأخصية موردها، ولأنه يلزم أن يكون جعلها لغوا أو بحكم اللغو. بعضهم قال للإجماع، ما إله إجماع، ما إله معنى نقدم أصل على أمارة بإجماع. ها؟ هذه النتائج بتصير هجينة على بعض المباني. ها؟ جيد. طيب القرعة ليش خليتوها برا؟ شو بتفرق القرعة؟ يقول القرعة كما ثبت في فقهها أنها لكل أمر مشكل، حيث يوجد حل لا يوجد مشكل. إذا كان المراد المشكل الواقعي فقط، الحل الظاهري قد يختلف الحلان الظاهريان فيتعارض استصحاب مع قاعدة القرعة. لكن إن قيل بأن القرعة لكل أمر مشكل، يعني ليس له حل شرعي مطلقا لا واقعي ولا ظاهري، يعني بتصير القرعة آخر الحلول، ها شو بصير النتيجة؟ واضح أنه سوف تصبح النتيجة إذا في استصحاب، يعني ليس مشكلا، خرج عن كونه مشكلا، انتفى موضوع الاستصحاب، انتفى موضوع القرعة. وحيث إنه قد ثبت في محله أن قاعدة القرعة على إطلاقها مسلم عدم العمل بها، فهي حل حيث لا حل، لا واقعا ولا ظاهرا. قد واحد يقول لي شو الصح، شو الدليل على هالكلام؟ بقول له الدليل بدنا نبحث القاعدة لنقول شو الدليل. على هذا الأساس قلت إن حسم هذه الأمور نظريا واضح، إنه كل هالقواعد مقدمة باستثناء القرعة، الاستصحاب مقدم، الوجه إجمالا اتضح أيضا، لكن حقيقة البحث تتوقف على فقه هذه القواعد وما نختاره فيها، وهي حيث إنها منحصر جريانها في الشبهات الموضوعية فهي خارجة عن علم الأصول. طبعا هذا مشكلة حظ، هذه مهمة جدا هالقواعد، وما أدري قد يبدو لي بداية العام أن أبحثها، ها؟ لكن على كل حال هالبحث اللي الآن أنا تجنبته هو مو بحث أصولي، هو بحث في فقه قواعد الفقه، لأن إحدى الجهات اللي تبحث فيه كل قاعدة من هالقواعد النسبة بينها وبين الأصول العملية ومنها الاستصحاب. فالبحث هنا من دون البحث عنها وعن فقهها يكون كمن يرقم على الماء، يقول إذا كذا كذا وإذا كذا كذا وإذا كذا كذا على المبنى كذا، على كما أشرت الآن. من هنا نحن نؤجلها إلى محلها. استيعن لي ويبدو أن أبحثها بداية العام الدراسي، أم أبحث ما أميل إلى بحثه وهو أصالة الاشتغال والعلم الإجمالي، وهو المرجح إلى الآن في نظري إن بقينا أحياء. والأغلب أن نبحث العلم الإجمالي، فيبقى البحث عنها إلى فرصة رمضانية أو غيرها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا باستعمالنا بطاعته ونشر علوم كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وحديث العتق الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يستعملنا في تعلم علومهم ونشرها وتبليغها، وأن لا يستبدل بنا غيرنا، وأن يكشف هذه الغمة المعنوية والمادية عن هذه الأمة، مع الدعاء لإخواني جميعا بظهر الغيب إن شاء الله بالتوفيق والتأييد والتسديد، وأملي منهم جميعا أن يدعوا لي بظهر الغيب إن شاء الله بلسان لم أعصه به، على أمل اللقاء إن شاء الله في ظروف أفضل في بداية العام الدراسي الجديد. وبهذا نكون قد ختمنا بحث الأصول بعد أن ختمنا في بداية هذا الشهر بحث الفقه، وبه قد ختمنا بحث الاستصحاب. على أمل اللقاء مع علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى أمل اللقاء مع الإخوة الأعزاء والأكارم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.